خدمة جيدة جدا، لأن المكافأة تحت المفهوم الجنسي في مفهوم الماضي لازم تكون دراسة من دراسة ذلك النوع في ذلك السن تزداد التفكير تحت الطبيعة ولا تنبت سالما عليه. صحيح أن في تحريك الإنسان تسد الهدف، فنقول الإنسانون عليه السلام، فنقول الإنسانون عليه السلام حيوان جسم جوهر، وانتقذ في تحريك الإنسان لا فيها حتى الجرح الجديد أو حتى التمييز في تحريك التحريك بدل لا يجب أن يكون الإنسان الجميل أو الشخص الجميل مما مصداقاً من مصادر الجوهر ومصداقاً من مصادر الثاني، لأن الصدق يتوقف على شرط الآثار ويتكلم على الإنسان التكليف وعلى الشخص التكليف، لا تترتب آثار الجوهر ولا آثار الثاني. لا كله يعني لا كل الدراسة نوعاً كالإنسان، لا كل الدراسة نوعاً كالإنسان تحت مقولة الجوهر في الذهن، والدراسة تحصل تقدر من أنواع الفن تحت مقولة الفن العربي غير مسلم، يعني غير كافر ليجعل ذلك النوع فردا ومصداقا في الحمل الشايع الصناعي، فردا ومصداقا في الحمل الشايع الصناعي للجوهر حقيقة وللصدر حقيقة، لأن تحديدا لعدم الاندراج، لأن مجرد أخذ مفهوم جنسي كالجوهر والفن في مفهوم نوعي كالإنسان والطفل لا يوجد اندراج ذلك النوع وهو الإنسان والطار، ذلك النوع وهو الإنسان والطار في الجنس، أي تحت ذلك الجنس، في الجنس أي تحت ذلك الجنس، والمراد من الجنس الجوهر والفن في العلم، يعني كونه عاصبا في الجنس لا يجب أن يكون مصداقا من تلك الحقيقة. كالدراجي مثال للشخصي والمصداق الخارجي، كالدراجي الشخصي والمصداق الخارجي، تزجل الخارجي في جوهره وزيدنا الخارجي بمن بصحبه أو بسواده وبياضه أي سيئة أو سمياه تحت الطبيعة، زيد الخارجي بياضه نوعا يندرج تحت طبيعة جنسية زيد الخارجي صحبه طوله عرضه يندرج تحتمل تحت جنس الفرد حقيقة جنس الخارجي جوهره والإنسان جسد أي حيوان جسد جسمي جسد نمو جسد جوهر جسد تنبل بحقيقة تحت الجوهر كالجهاز الشخصي المرجوح الجنسي المعين الخارجي كالجهاز الشخصي تحت الطبيعة ولا يوجد أقوى مفهوم جنسي ولا يوجد أقوى مفهوم جنسي إلا حمدة فالحمد ذلك المفهوم الجنسي حمدة أي حمدة ذلك المفهوم الجنسي كالجوهر والدم كالجوهر والدم شائعا حملا شائعا صناعيا عليه حملا عليه أي على ذلك النوع عليه أي على هذا النوع عليه أي على ذلك النور كالإنسان يحفظ كالإنسان يحفظ وعبارة حقنا تجد أن دراجه في التعريف المحكومي أن دراج الإنسان تحت الجن والدراج الصحي تحت من تحت الجن لا يجب أن يكون فردا ومصداقا منه حقيقة بل إنما الإنسان الخارجي ترك ومصداقا بل إنما الصف الخارجي ترك ومصداقا للكون فعبارة الحكمة أفضل ثم جاء ليقول الجوهر هو بنفسه لم يندرج تحت الجوهر تحت نفسه فكيف يندرج النوع تحت الجوهر الفم بنفسه لم يندرج تحت نفسه اسمه فكيف يندرج الصف تحته بعبارة ثانية يقول نحن نحاول أن نجعل الإنسان مندرجا حقيقة تحت من تحت الجوهرية كل ما يندرج نحن نحاول أن نجعل الصفحة تقول تحت الكم تقول كل ما يندرج جدا أكثر الجوهر ليس هو يعني الجوهر ليس بالجوهر فكيف النوع يندرج تحت الجوهر الجوهر في الذهن يعني الجوهر الذهني ليس مندرجا تحت الجوهر هو لم يكن نفسه هو لم يكن مصداقا لنفسه الجوهر الذهني لم يكن مصداقا بحقيقه الجوهر الكم الذهني لم يكن مصداقا لحقيقة الكون فإذا لم يكن هو مصداق لنفسه ومنطبق حقيقة على نفسه انطباقا واحدا بالحمد الجايع الصناعي الذهني فكيف نتوقع أن نجعل نوعه مندرجا تحته واحدا أقرأها تفصيلا إذ تعليل لعدم الاندراج إذ تعليل لعدم الاندراج بنحو الترقيق بنحو الترقيق كيف بنحو الترقيق يعني لا نريد ان نقول ان النوع لم يندرج تحت الجنس بل نتجاوز ونقول ان الجنس بنفسه في الذهن بالحمل الجايع الصناعي لم يندرج تحت نفسه ولم يكن فردا ومصداقا للمقاييس بنفسه إيه؟ لم يكن قصة مفهوم الجنس مفهوم مفهوم الجن كالجوهري على طبيعة نوعية كالإنسانية، إذ لم يكن مفهوم مفهوم الجن كالجن على طبيعة نوعية كالصفي، لم يكن أزيد من صفي من صفت ذلك من صفت ذلك الجن يعني صفت الجن على من صفت ذلك الجن يعني من صفت الجن من صفت الجن بالحمد الجاي الصناعي بالجن على نفسه يعني على نفسه يعني الجن في الذهني بالحمد الجاي الصناعي ليس تلك الحقيقية ومصداقا لواقع الجن واحدة سواء كان الجن جوهرا فإنه ليس مصداقا لحقيقة الجوهر أو كان الجن سما فإنه في الجميل ليس فردا ومصداقا لحقيقة جنس الجن وهكذا تقية المقولة تقية المقولة حيث كان لماذا الجوهر في الحمد الشارع الصناعي في الذهن ليس مصداقا للجوهر وليس مصداقا للجن حيث لا يوجد في الحمد الشارع الصناعي حيث لا يوجد في الحمد الشارع الصناعي اي بالحسن لا يوجد كونه كون الجوهر كونه حول الجوهري فردا من نفسه الجوهر الذهني ليس فردا وحقيقة ومصداقا من الجوهر يعني الجوهر له آثار خاصة والجوهر الذهني ليس له تلك الآثار وكل شيء لم يكن وكل مصداق فرضنا لم يكن يحمل تلك الحقيقة وتلك الطبيعة لواقعها لم يكن مصداقا لها الفرد الذي لم يحمل آثار الجوهر الجديد لم يحمل آثار النمومي لم يحمل آثار التكنولوجي لم يحمل الآثار الخارجية التي هي لواقع الحيوان لا نجد مثل مطلق الجوهر هذا لا يكون مصداقا علما بهذا الشيء بهذا الجوهر لا يجب قومه قوم الجوهر فردا من نفسه بل الانفراد الموجب لذلك يعني الموجب لكون الشيء فردا ومصداقا لشيء الموجب لذلك الموجب لكون الشيء فردا ومصداقا لشيء متى يكون الصدق حقيقي؟ متى يوجد أن يكون الشيء فردا ومصداقا؟ أن يترتب على المندرج بالشك أن يترتب على المندرج بالشك ما هو المندرج؟ وهي الصورة الذهنية وهي الصورة الذهنية في الحاضر الحمد الشارع الصناعي أن يترتب على المندرج آثار تلك الطبيعة من آثار تلك الطبيعة من طبيعة ثانية طبيعة جوهرية من آثار هذه الطبيعة طبيعة عربية كمية كيفية إلى آخرها من آثار هذه الطبيعة آثار تلك الطبيعة المندرج تلك المندرج فيها المندرج فيها مفهوم الإنسانية من درجة تختلف حتى الجوهري يجب أن تكون آثار الجوهرية منطبقة عليه آثار المندرج فيها الجوهرية الحقيقية فيجب أن تكون الجوهرية الحقيقية هذه الطبيعة آثارها كما تترتب على الجوهر الخارجي كذلك تترتب على من؟ على صورة جنس الجسم أيضا والحاضي لا تترتب. كما يقال الأمر يجرد لفات النظرين تجد تجد لكن مثال ثالثين بالإنسان تحت الجوهر. هذا المثال بالصحي تحت الجن تحت جنس الجن. كما يقال مثلا في تعريف الصحي الذي هو نوع من أنواع الفن المتصل مثل له كما يقال في تعريف الصف الذي هو نوع من أنواع الفن المتصل يقال الصف فن متصل صار أن فن متصل غير صار مثل زمان مثل حركة تجال مضطرم كل تبعث منه لا تجتمع مع الصفحة الثانية لا تجتمع غير الطار. الآن نتكلم في الطار عن الكتابة التي تجتمع الزائرين يقال أخصف تكمل متقد طار منتقم في الجهة الثانية الجسم التعليمي منتقم في ثلاثة جهات حيث حرف الأم مثل لك أخطأ في تقصيره في كل أربعة ثم ستة فيه وردد في الجهتين. إذا كان هذا هو تعريف الصف أكثر إذا كان هذا هو تعريف الصف يجب أن تكون المقادير منطبق على هذا التعريف يقول لك أخطأ بهذا التعريف الذي الآن قلنا ينطبق على صف هذا الكتاب. كل التعاريف تماما تنطبق على صف هذا الكتاب لكن التعاريف لا تنطبق على الصف ولا الصورة الذهنية والبدنية فيكون يعني فيتفرع على هذا التعريف صورة فيكون الصف هو صف للأشياء الخارجية فيكون الصف بلحاظ الأشياء الخارجية بلحاظ الصفات الخارجية باعتبار كميته ويعتبر الصف من وجد كان بواحدته فيكون الصف صفة هذا الكتاب فيكون الصف باعتبار كميته قابلا للانقسام لأنه وجد في تعريفه الكم وقد تفكر في كتب الحكمة على أن الشيء قابل للانقسامات لا المتناهيين لقوله ببطلان الجزء الذي لا يتجزا فقط هذا الكتاب يبطل قسمته واذا وقفت الالات الخارجيه القطاعه كالمقص عن تقسيمه وتقطيعه والتسكين عن تقسيمه وتقطيعه تختلط الوهم ما دام يحمل الابحار ولد الوهم الذهني الى ما ذلك مثله فالصف الخارجي اذا ينقسم بانقسامات لا متناهيه والصف الذهني لانه وجود علمي مجرد بتجرد برزخي او بتجرد عقلي لا يعتبر قسمته فهي وحده من عدم الانتظار مثل ان كل شيء تعرف ينتظر عدل الرسم العدل كل شيء اذا عرفته كانت تلك الامور والمعارضات دخيله في واقعه دخيله في حقيقه تكونه القسمه تنطبق على السطح الخارجي ولا تنطبق على السطح الذهني قاصدا بالانقسام سيحدث وباعتبار اقتصاده لأنه سم متصل وباعتبار اقتصاده لأنه سم متصل ذا حد مشترك قد تجد هذا الصف أي نقطة منه وضع اليد عليها تكون بداية لقسمة من الصف ونهاية لقسمة أخرى. نفرض أننا وضعنا اليد في وسط هذا الكتاب على نقطة منه. هذه النقطة تكون بداية لمن؟ لهذه القسمة الشمالية من الصف، ونهاية للقسمة الجنوبية فرقا من الصف. فإذن السميات المتصلة فيها نقاط مشتركة. هذه النقطة تأخذ بلحاظين في هذه القسمة وبلحاظين في هذه القسمة، فكأنها تفرغ في طرفين الثوب. يعني لو تقسمنا هذا الكتاب في تصورنا إلى قسمين، لو تقسمنا هذا الصفحة إلى قسمتين، لكانت هذه النقطة المفروضة أنها حد مشترك بين الجهة الشمالية والجنوبية، لكانت حد المشترك دخيل من هنا ودخيل من هنا، بداية لشيء ونهاية لشيء. واضح عبارة؟ وكذلك على صورة الصف الجهة الجنوبية لا يعتبر هذا أيضا. وباعتبار اتصاله ذات حدين مشتركين، فهذا الأمر قد يترتب يعني كل نقطة من الصف نقاط الأخيرة اللي ملتقى في هذا الصف هي بداية ونهاية، هي وجه مشترك، هي وجه مشترك بين قسمتين من الصف. وباعتبار قراره يعني وباعتبار قرار الصف لأنه من التنميات القارة لا من التنميات المنفردة كالزمان والحركة، وباعتبار قرار الصف باء الجار لا أجزاء مدن، هذا الصف يقسم إلى أجزاء كثيرة مدن لكن أجزاءه مجتمعة معا، بخلاف الزمان لا يأتي جزء منه إلا وقد انتهى ومضى جزء، وما دام الجزء الفعلي متحقق الجزء الآتي لا يتحقق. وكذا هذا حكم الزمان، هذا حكم الحركة، هذا حكم الأمور السيارة، لكن الصفحة تختلف أجزاؤه مع بعضين صفحة واحدة. وباعتبار قراره أي الصف ذا أجزاء مجتمعة في الوجود بخلاف الصف بخلاف الكم غير القار كالزمان. من وترتب الآثار جاءت قبول الكتلة، وترتب الآثار وهي قبول الكتلة، وتحقق الحد المشترك، واجتماع الأجزاء، واجتماع الأجزاء. هذا مسلوق بنا، هذا مسلوق بنا، هذه آثار الصف، آثار الكم كالبناء الصفر، ترتب الآثار مسلوق بالوجود الحي الخارجي، لا الصف الذهني، لا الصف الذهني. ترتب هذه الآثار التي قد تكلمنا عنها الآن تترتب على من؟ تترتب على صورة الذهنية من الصف؟ كلا، تترتب على وجود الخارجي في الخارج. مسلوق بالوجود الحي الخارجي كما نرى تحقق هذه الآثار، كما نرى تحقق هذه الآثار، كما نرى تحقق هذه الآثار وين؟ في الشخص يعني في الفرد المتفق الخارجي من الصفحي، من الصفحي مثل ما تفقي هذا الكتاب، تفقي هذا الكتاب، فإن هذه الآثار كلها تنطبق على من؟ على هذا الكتاب، على هذا الفرد، على صفحة هذا الفرد. تفقي من التفقي تفقي هذا الكتاب. وأما طبيعة الصف يا طبيعة الصف المعقولة، يعني طبيعة الصف هي الصورة الذهنية من الصف، طبيعة الصف المعقولة يعني طبيعة الصف الذهنية التي هي مأخوذة بالابن فأصبحت صورة ذهنية طبيعة الصافي بالابن المأخوذة فلا يترتب عليها على طبيعة الصف المأخوذة تلك الآثار لا تترتب بالقلب الشايع الصناعي على من؟ على الصورة الابنية من الصفي لا تترتب على ذلك بل الصفي مفهوما بالقلب الأولي الذاتي مفهوم الصفي من البديهي من ذاتي أولي من البديهي كل شيء هو كل مفهوم هو ذلك ليس ذلك المفهوم
المصداق لديه مصداقا جوهريا
ليس من المعقول أن تنفك عنه الآثار فآثار الجوهرية لا بد وأن تكون فيه ولا تنفك عنه. الصدق الخارجي إذا كان مثباتا للصحي لا بد وأن تترتب عليه آثار الصدق التي تكلمنا عنها الانتقام والحد المشترك وإلى آخره ولا يمكن أن تنفك عنه. فالعراق نعم مفاهيمها يعني ما يفهم من هذه الامور وباثارها التي تكلمنا عنها لا تنفق عنها يعني لا تنفق عن طبائعها الخارجيه فاثار الجوهري لا تنفق عن الجوهر الخارج واثار الصفي لا تنفق باثار الكميه عن الصفق الخارج وهكذا أثار الحيث وأثار الحيث إلى أثر الحوار. هذا الاحتمال الأول ولعله هو الأقوى. الاحتمال الثاني لعله يشير إلى الحمد الأول من ذلك إلى الحمد الأولي ذاته ومفاهيمها يعني ومفهوم الإنسان ابن آثاره يعني ومفهوم الإنسان اليقين لا تنفك عن الإنسان اليقين في حاضر الحمد الأول الذي يعني إن نظرنا إلى المفاهيم كالمفاهيم لا تنفك عن الإنسان لكن فيما في حاضر الحمد الأول الذي مفهوم الجوهر جوهر ومفهوم الفم تمر ومصير للعين أجل إلى آخر المدلات فهذا في مثالي هم لا يستمع للمقام تقول الملا كل الملا فيما تفر في سطر المتأيدين ضد سد الرب الكلام من سطر المتأيدين فيما تفر في سطر المتأيدين الجواب عن الإيرادات الجواب عن الإيرادات والإشكالات الواردة على الوجود الذهني الواردة على الوجود الذهني الملاح في الوقت باعتبار الإحتمال إذ لما كانت الماهية اعتبارية والأمر الاعتباري خفيف المعنى جاز أن يأتي في الذهن تبعا للوجود الذهني فيكون في الذهن بلحاظ حمده الأولي وهو وبلحاظ حمده السائق الصناعي يكون تلكا ويكون في الخارج تبعا للوجود الخارج جوهرا وظنا وكيفا الى اخر هذه الامور لماذا؟ لانه امر اعتباري واذا كان امرا اعتباريا جاز ان تختلف تحققاته ذهنا وخارجا الملاك اعتبارية المادية المعبر عنها بالكليات الطبيعية المعبر عن المادية هنا بالكلية الطبيعية تبيع الماديات مع قطع النظر عن الوجود الخارجي والذهني مع قطع النظر عن الوجود الخارجي والذهني عن الحركة الاجتماعية ابنا ليست إلا مفهوم الجوهر إذ بقطع النظر مقدم على ما نسميه بالتعمل الذهني مع قطع النظر عن وجودها الذهني أيضا بما هي هي في مرحلة طبيعتها ليس إلا هي ولد مفهوم الجوهر مفهوم الجوهر ومفهوم الكل والكل إلى آخر مفهوم الكل والكل مثلا ولذلك من حيث هي هي ليس إلا هي يعني ليس إلا جوهرا ليس إلا كلا ليس إلا شيئا ليس إلا مفهوم الجوهر أو مفهوم الكل وغيره وغيره الكل وغيره الكل هذا لحاضرة في الحاضر أمر الأول في التأثير ليس إلا مفهوم الجوهري أو مفهوم الكلي أو غيرهما في الأمر الأول في التأثير ولا ننسى أن المراد من الأمر الأول في التأثير والتعامل التأثير وكبر الشيء ما هو هو مع فتح النظر عن وجوده التأثير لا حقائقها لا حقائقها إذ المعنية من حيث الجهية من حيث مفاهيمها ليست حقائق تلك الأمور أين فاهم؟ حقائق تلك الأمور الجوهر يحصل على حقيقته إذا كان جوهرا إذا كان موجودا جوهريا إذا كان موجودا سميا إذا كان موجودا حيثيا ظاهرا لا حقائقها ليست حقائق تلك المقولات في حال مفاهيمها ليست حقائق تلك المقولات في حال مفاهيمها ليست إلا هي لا موجودة ولا مفهومة كل مفهوم بما هو هو ليس إلا هو فإذا ليست حقائقها الحقائق وين؟ حقيقة الجوهر بما له من الآثار بالحاضر بالجوهر حقيقة الكل بما له من الآثار بالحاضر الوجود الكبير صفحا أو غير صف وانتهى هذه الخبائر ظاهرة وكذا في أنواعها وكذا في أنواعها فالإنسان كذلك فالإنسان كذيل في التهنين إنسان بالحمل الأولي الذاتي إنسان بالحمل الأولي الذاتي وليس بالإنسان بالحمل الشايع الصناعي وكذلك الفصل لكن كل شيء عن الجوهر والكلمة هذا أنواع الآن فكذلك الفصل بالحمل الأولي هو فصل وبالحمل الداعي الصناعي هو في الوقت كيف نحتاجون كأن قائلا يقول كأن قائلا يقول نحن عرفنا ودرسنا اضطرارا أن الجوهر والعربات تحكيمات كلها في خلال الجدود على هذه الكلمات التي تتكلمون بها كأن جوهرية الجوهر متقومة بالوجود كأن تمييز الكلام متقومة بالوجود والحال الجوهر الجوهر والكلام والكيف كيف وليس الكيف كيفا بالوجود وليس جوهر جوهرا في الوجود الشيء هو هو يكون بين هذا الكلام لا يمكن لكن نريد ان نقول لك قائلا الجوهر جوهر كذا وليس الجوهر جسد جوهر جوهرا في الوجود لان الجوهر والحراره ممن من الماهيات والوجود في قبال الماهية فإذا نريد أن نقول أن جوهر الجسد جوهري بالجوهر وكمية الكمية بالكمية لا بالوجود لكن تدور الماهيات بالوجود وفرق بين كون الشيء لا يكون هو هو إلا بغيره وبين كون الغير سبب لإظهاره فالوجود كأنه السبب لإظهار المعصية فهو المظهر فهو المظهر لها فهو المبرز لها الجوهر الجوهرية بالنسبة لكنه لا يخرج إلا بالنسبة الكمون كميته بالنسبة الكمون كمون لكنه لا يخرج ويرقى إلا بالنسبة فكون شيء سببا للإظهار ومظهرا غير كونه هو نفس ذلك الشيء طبعا والوجود وإن لم يكن جوهرا الوجود الجوهر والعراق أقسام الماهية والماهية زائدة على الوجود مغايرة للوجود والوجود وإن لم يكن جوهرا ولا عرضا كيف تقول لا نريد أن ندعي أن جوهرية الجوهر بالوجود وكمية الكمية بالوجود وكيفية الكيف بالوجود كمية الكمية بنفسه الكم كم بنفسه والكيف كيف بنفسه والجوهر جوهر بنفسه لكن جوهرية الجوهر وعرضية العرض لكنه لكن الوجود ما لكنه أظن فعل الوجود العبارة الأولى صححتها لكنه أي لكن الوجود به أي بالوجود ذكور المادية يعني جوهرية الجوهر بالجوهر لكن الجوهر من أجل أن يبرز ويتحقق ويخرج عن مرحلة من؟ عن مرحلة لا التضاعي يتوقف على من؟ على الوجود لكن الوجود مادي ذكور المادية تظهر الماهية يطلق عليها في لحاظ المتعلق المتحقق مدلة من الجوهر المتحققون هذا وقت لحاظ حال المتعلق وجود الجوهر المتحققون والجوهر المتحققون بالتبع فإذا هذه التبعية ما كانت لتحصل إلى الماهية ويطلق عليها اسم التحقق والخروج من كتم العدم لولا الوجود لكن ما في ظهور الماهية وآثار غايها لكنه أي وجود ما في ظهور الماهية وآثار غايها إذن ومن باب التسامح إذن وقتا بحال المتعلق وقتا بحال المتعلق يقال وجود الجوهر ووجود ووجود كيفي لكن الوجود جوهر لكن اطلق على الجوهر الوجود بالحاضر المتعلق بالحاضر الوجود بالحاضر المحمود ان كنت تلك الماهيه وان لم تكن موجوده بالوجود الخارجي المفاعل يكون تلك الماهية كما هي المتحققة في الذهن وإن لم تكن موجودة بالوجود الخارجي عن هذا الجوهر وإن كان لم يتحقق بزيدية الإنسان الخارجي هذا الكم أو هذا الكيف وإن كان لم يتحقق بفن أو كيف خارجي لكنه تحقق في الدين فهو وجود لكن تلك الماهية موجودة بالوجود الذهني لأن الكلام في الوجود العقلي لأن الكلام بالمدينة في الوجود العقلي ولا نفتح كلمة قلنا هذا الآن المراد من الوجود العقلي ليس الكلمه المراد في المنطق يعني الطبيعه المعقوله يعني الطبيعه المعقوله نفس الجزء العقلي الذي تكلمنا عنه في المنطق وهو الطبيعه الوصف الكليه او لا قدره كان هذا الفائده في الجزء المفسر لان الكلي لأنك موجود في الدنيا لأن السلام في الكلية العقلية وعليه سيجب وعليه سيجب أن تكون الماهيات مصداقا وفردا لنفسها لأنها موجودة وتترتب عليها آثارها. فكيف تدعي أن الآثار لن تترتب إذا كانت فيه؟ يجب أن تترتب عليها آثارها. ترتب الجواب ترتب نعم يعني تنسيق إلا هذه الماهيات. وإن اعترفنا أنها متحققة بالوجود الجديد وإن اعترفنا وقلنا أنها موجودة ومتحققة بالوجود الجديد ولكنها دليل أي وجود الجديد ولكنها دليل أي وجود الجديد لها للماهيات تبعا وتفصلا. هذا في الحقيقة الوجود ليس لها الوجود لنفس الوجود للجن والضد كيف للثاني فالوجود كيف للثاني يطلق على هذه المقولات الحاصلة في الجن تبعا وبالعراض لأن هذا الوجود الجنية لأن هذا الوجود غير الجنين للمسك حقيقة هذا الجسم هذا الجسم حقيقة لم يكن لهذه المقولة في الخارج هذا الوجود لهذه المقولة في الخارج هذا الجسم وهو وجود الجسم لمن؟ لهذه المقولة يعني في الحقيقة داخل تحت هذه المقولة وهي مقولة الإنسان أي وجود الإنسان محمد والكتاب الناس وقال الإنسان وجود من بارع الدقام. فإذا في الخارج هذا الوجود لتلك المقولة لكن في الجن هذا الوجود وهو الوجود للجنين علما للناس وليس لتلك المقولة الجوهرية العربية. إلا كما قلت لأن هذا الوجود حقيقة هذا الوجود بالنفس حقيقة وما فيه يترتب على الماهيات آثارها ما هو والذي يترتب به بذلك الوجود على الماهيات آثارها هو الوجود الخاص المتفسس الخارجي. إذا الماهيات تترتب عليها آثارها مثلا إذا وجدت بالوجود الخارجي يعني إذا وجدت بتبعي الوجود الخارجي فكان الوجود جوهرا خارجيا تركب على تلك الماهية أثرها وكذلك سواء جوهرا جارد أو أثرها كأنه يريد أن يمثل لنا مثالا ويصرح أن يكون الشيء حاصل لكنه لا وجود له. كأنه يريد أن يضرب لنا مثال ويصرح لنا أن الشيء قد يحصل لكن لا وجود له. يقول أن يا في الثلاث الفقراء والأحيان الثابتة بالثلاث الفرقاء هذه معلومة بالعلم الأزلي الربوبي قبل مرحلة الفعلية والخارج فهي أزلا وأبدا معلومة بالحق سبحانه وتعالى ولم يعلم بها الحق من بعد خلقها وإلا لكان العلم الإلهي انتقاليا لا فعليا وفعل علم الله فعلي يعني من فعل الأشياء لا انعكاسي عن الأشياء فعلي وعلمي وكذا علم الله بالأعيان الثابتة أو الماديات هذا في الأزل. هل تتمكن أن تقول لأنها معلومة في الأزل هي موجودة في الأزل؟ لا تتمكن أن تقول لأنك لو قلت بوجودها في الأزل لقلت بالقدرة مثلنا لقلت على أنه كما وأن الحق قديم هذه الماديات قديمة فإذا الزمن كأنها بتساوي بالتالي معلومة بمثابتها واحدة المفهومية وليس موجودة خارجية وإلا لكانت قديمة الأزلية. فكذلك هنا الجوهر وإن لم يكن موجودا بوجود الجوهر الجسدي لكنه موجود تبعا للذهن بمفهوم الجوهري وبوجود الناس. واضح عباره خطرا. وهذا وهي الصور الذهنيه بالقياس الى الناس بما تعلم من الجواهر والاعراض نظير الماهيات بالثلاث الكتبات والأعيان الثابتة بالثلاث العرفاء والمعنى المراد واحد. وهذا نظير الماهيات والأعيان الثابتة أزلا في نفسه العلم الربوبي الماهيات والأعيان الثابتة في نفسه العلم الربوبي هناك معلومة ومتحققة مولودة لكن هل أنها متحققة بوجودها؟ لا وجود لها حتى تتحقق بوجودها. فهي حاضرة عند الحق سبحانه وتعالى وبتعبير صدر المجاهدين أن علم الحق سبحانه وتعالى في نفسه علم بالعلة علم بحقيقة الحقائق والعلم بالعلة يستدعي العلم بالمعلوم لأن المعلومة تأمر في شؤون حيث أنها حيث أن الماهيات أو الأعيان الثابتة بتعبير الآخر ليست موجودة في وجوداتها الخارجية في الأزل في العلم الربوبي حيث أنها ليست موجودة في وجوداتها الخاصة الخارجية مثلا أنا وأنت معلومان أزلا بالحق سبحانه وتعالى بجواهرنا وبأعراضنا وبكل واقعنا وكل حركاتنا وسكناتنا لكن هل كنا موجودين في الأزل بوجوداتنا الخاصة في العلم الربوبي؟ لا. الآن نحن وجدنا وتحققنا فصرنا معلوما من الحق من أي شيء لكن أن الإلهي الأزلي الذاتي سابقا على هذه المرحلة على مرحلة البينية الخارجية فليست